جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث الثاني من أحاديث كتاب العقل والجهل، رواية رواها الشيخ الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة. بالنسبة لهذا الحديث، فعلا ورد فيه في أوله علي بن محمد، وهناك بحث رجالي طويل بحثه العلماء في تشخيص من هو علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني. فقد ورد في أسانيد الكافي تعبير طارة عن علي، ومرة يقول عن علي بن محمد. طبعا عندما يقول عن علي يكون قد سبقه سند عن علي بن محمد، فيبدأ الحديث الكافي مثلا طارة بكلمة علي، مرة يبدأ بكلمة علي بن محمد، مرة يبدأ بعلي بن محمد بن بندار، مرة يبدأ بعلي بن محمد بن عبد الله، مرة يبدأ بعلي بن محمد بن عبد الله القمي. هل هؤلاء شخص واحد أم أنهم أشخاص متعددون؟ من يلاحظ الفهارس ومشايخ الإجازة المطروحين ومن تتلمذ عنده الشيخ الكليني، يجد أن عمدة من اسمهم علي بن محمد وقد تتلمذ عندهم الكليني هما عبارة عن شخصين: علي بن محمد اللي هو بن عبد الله المعروف ببندار كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وعندنا علي بن محمد بن علان الكليني. وقد ترجم لكل منهما الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى. بالنسبة لعلي بن محمد الأول، ترجم له الشيخ النجاشي في صفحة 261 تحت عنوان علي بن أبي القاسم عبد الله، يعني أبو القاسم هو عبد الله، علي بن أبي القاسم عبد الله يعني بن عبد الله بن عمران البرق المعروف أبوه بما جلوه. من أين عرفنا؟ من أين؟ طبعا هذا النسب فيه اختصار، من النسب الحقيقي؟ النسب الدقيق علي بن محمد بن أبي القاسم عبد الله، هو علي بن محمد بن عبد الله. عرفنا ذلك من عبارة ماذا قال هو؟ علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرق المعروف أبوه بما جلوه. ما جلوه ترجم له نفس الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى. فعلا ترجم له الشيخ النجاشي صفحة 202 بالي ترجم له الشيخ النجاشي أتصور صدق بالي اسمه علي محمد بن علي، يعني ترجم له هناك دقيقة فقط، يعني على كل حال ترجم له الشيخ النجاشي وعرفه لما جلوه، عرفه بمحمد محمد بن عبد الله أو محمد بن عبيد الله، عبر عنه فعلا هناك وذكر أنه هو المعروف بما جلوه فعلا في المقام. فلذلك أصل أن الفكرة أنه علي بن محمد، هذا الرجل اسمه علي بن محمد بن أبي القاسم فعلا. بس حتى أجيب لكم العبارة، بس الصفحة 353 محمد بن أبي القاسم، هو يعرف هكذا رقم 947 يقول محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي. هناك ماذا قال؟ علي بن أبي القاسم بن عمران البرق المعروف أبوه بما جلوه. فهنا يقول محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجناب البرقي أبو عبد الله الملقب بما جلوه. فالذي هو ملقب بما جلوه مو أبو القاسم، الملقب بما جلوه هو محمد بن أبي القاسم. فعندما يقول علي بن أبي القاسم المعروف أبوه بما جلوه، المقصود من ما جلوه هو محمد نفسه فعلا. يقول أبو القاسم يلقب ببندار، يعني هذا علي بن أبي القاسم، هذا أبو القاسم هو بندار، أما أبوه لعلي اسمه محمد هو الملقب بما جلوه فعلا. فاسمه علي بن محمد بن عبد الله، عبد الله هو بندار ومحمد هو ما جلوه فعلا. فاسمه علي بن محمد بن عبد الله أو علي بن محمد بن عبد الله أو بن بندار أو علي بن محمد بن عبد الله القمي، هم قميون على كل حال. قال علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرق المعروف أبوهم بماجلواي يكنى أبا الحسن ثقة فاضل أديب فقيه أديب، رأى أحمد بن محمد البرق وتأدب عليه وهو ابن بنته. وذكر هناك في ترجمة ماجلواي أن هو ماجلواي هو صهره لمين؟ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي فعلا. فهذا علي بن محمد الأول اللي هو علي بن محمد، يعني علي بن ماجلواي أو علي بن محمد بن عبد الله اللي هو بندار، هذا الرجل هو يكون ابن بنت أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو الذي يروي في كتاب الكافي كثيرا ما يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وهو الذي عندما ذكر الشيخ العلامة الحلي في الخلاصة، ذكرنا أن الشيخ العلامة الحلي في الخلاصة ذكر العدة الثلاثة، العدد الثلاثة، عدة عن سهل بن زياد، العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عندما ذكر العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ذكر أن أحد العدة هو علي بن محمد، لكن هو عبارته للشيخ الكليني قال علي بن محمد بن عبد الله بن أزينة، لعله في كلمة ماذا بن أزينة. هنا قال العلماء أنه في اشتباه بالتعبير بكلمة ماذا أزينة، المقصود القمي أو مقصود ابن بندار بدل كلمة ماذا أزينة فعلا، ولا ما في واحد عندنا اسمه علي بن محمد ابن أزينة، عندنا علي بن محمد بن بندار فعلا. فعلي بن محمد هذا الأول ثقة هو من مشايخ الشيخ الكليني، وهو ابن بنت أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو الذي يقع في أسانيدي في العدة عندما يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. علي بن محمد الثاني هو علي بن محمد بن علان الكليني، يترجم له قبل هذا الرجل، يعني علي بن أبي القاسم بن عبد الله قبله في علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان يكنى أبا الحسن. تذكروا سابقا بترجمة الشيخ الكليني بأول عبارة الشيخ ماذا قال؟ قال محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني، وكان خاله علان الكليني، يعني أراد أن يعرف محمد بن يعقوب عرف ماذا بحاض خاله، وكأن خاله كان ماذا من الشخصيات المعروفة جدا لكي يعرفه على يبينه أيضا على أساس خاله فعلا. فهذا علي بن ابن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان يكنى أبا الحسن ثقة عين له كتاب أخبار القائم عليه السلام، أخبرنا محمد كذا، وكان استأذن الصاحب عليه السلام في الحج فخرج توقف عنه في هذه السنة، يعني هو قتل في طريق مكة، كان يستأذن عادة عندما يريد الخروج إلى مكة، لكن في سنة من السنين لم يستأذن فخرج إلى مكة فقتل في الطريق فعلا، هكذا ينقل عنه فعلا. على كل حال علي بن محمد بن إبراهيم أيضا وثقه الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى. هذا علي بن محمد بن إبراهيم اللي هو علان ذكره الشيخ العلامة الحلي في العدة عن سهل بن زياد، يعني عندما أراد أن يفسر العدة، عدة الكليني عن سهل بن زياد، ذكر أن أحد العدة هو مين؟ علي بن محمد اللي هو علان الكليني فعلا. وهذا الذي يروي أيضا عن صالح بن أبي حماد كما يأتي إن شاء الله في بعض الأسانيد. ما نريد بيانه أنه علي بن محمد عندما يروي عن سهل بن زياد هذه قال، يعني لا أقل هذا قدر متيقن من علي بن محمد في أول الكافي، إذا كان بدأ علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهو يكون علي بن محمد، يعني علي بن ماجلواه اللي هو علي بن محمد بن بندار. إذا ورد في أول الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عادة يكون مقصود منه مين؟ خال الشيخ الكليني اللي هو علان رحمهما الله تعالى فعلا. فإذا عندنا هذا علي بن محمد وهنا علي محمد هناك، في بعض الموارد قد يتردد الأمر، وفي بعض الموارد يحتاج إلى بيان أكثر تعيين علي بن محمد منهما، لكن بغض النظر عن هذا سواء كان علي بن محمد هو ابن علان أو يعني علان أو كان علي بن محمد اللي هو ابن ماجلواي، على كلا التقديرين هذا علي بن محمد موثق، يعني اثنينهم موثقين في كلمات العلماء رحمهم الله تعالى. فلذلك لا نقف عند علي بن محمد كثيرا، وإن كان الأقرب هنا أن علي بن محمد هو علان الكليني فعلا، ولو بقارينة ما ذكره الشيخ العلامة الحلي في الخلاصة عند تفسير العدة عن سهل بن زياد. عن سهل بن زياد، سهل بن زياد فعلا فيه كلام طويل كما تعرفون، مضاعف في كلمات كثير من العلماء، وموثق في كلمات بعضهم فعلا. يعني الشيخ النجاشي عندما ترجم لسهل بن زياد، طبعا أولا ينبغي أن تلتفتوا أن الكليني في رواياته عن سهل بن زياد بعضهم أحصاها تجاوزت 1900 حديث، يعني عم نتكلم نحن عن ما يقارب ثمن الكافي يمكن أن تجعلوه عن شخص اسمه سهل ابن زياد فعلا. لذلك أنه بلا إشكال لابد أن اعتناء الكليني بهذا الطريق وبهذه الشدة، مع أنه ما في تمايز كثير لأسانيده، يعني حتى نقول بأنه راعى قرب الإسناد أو ما شاكل ذلك، يعني حتى لو راعى واحد لا يراعيها بهذه الطريقة الدائمة فعلا. فعلى كل حال، سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي قال عنه النجاشي: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه. ما أدري فعلا. طبعا ابن الغضائر يقول: ضعيف جدا، فاسد الرواية والدين، يروي المراسيل، يعتمد على المجاهيل، هكذا عباراتهم عنه. شيخ الطوسي في الفهرس ضعفه، وفي الاستبصار قال عنه: ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، يعني قصده استثناه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري الكومي صاحب النوادر فعلا. فعلى كل حال، هذا الرجل اللي هو محمد يعني سهل بن زياد، النجاشي ضعفه، الطوسي ضعفه في الفهرس والاستبصار، وابن الغضائر أيضا ضعفه فعلا. لكن اللطيف أنه يعني هذه التعابير، يعني يعبر كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، ثم تجدون له من تراثه ماذا؟ 1900 حديث في كتاب الكافي، اللي هو أوثق الأخبار، أوثق الكتب، ومؤلفه يعبر عنه بعارف الأخبار، أوثق الناس في الحديث وما شاكل ذلك. هذه مسألة ينبغي أن يتأمل فيها. قال: وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الرأي. ابن الغضائر أضاف: وأظهر البراءة منه، ومنع الناس أن تستمع إليه الحديث، يعني منع الناس أن تسمع منه الحديث. وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة 55 و200، اللي هو لابد أنه إذا توفي بعد ذلك، بعد 255 للهجرة. ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين. أحمد بن الحسين هو ابن الغضائري، أحمد بن علي بن نوح هو أستاذ الشيخ النجاشي، ما عندنا كتاب له. أحمد بن الحسين هو نفسه ابن الغضائري رحمهما الله، له كتاب التوحيد رواه أبو الحسن كذا، وله كتاب النوادر. أنا أتصور الشيخ الكليني كان لديه كتاب النوادر، يعني اللي هو روايات متفرقة الأبواب، أن يروي عنه في أبواب متفرقة فعلا. على كل حال، هذا سهل بن زياد، سهل بن زياد معدود من أصحاب الجواد والهادي والعسكري، ويقال بأنه قد روى عنهم أجمع، وقد كاتب بعض الأئمة كمكاتبته لأبي محمد الحسن العسكري صلوات الله تعالى عليه فعلا. ومن الغريب أن رغم كل التضعيفات، سواء من الطوسي في الاستبصار والفهرست، وتضعيفات النجاشي وابن الغضائر وابن نوح ومشاكل ذلك، تجد أن الشيخ الطوسي في الرجال قد وثقه، والرجال كتاب المتأخر عن الاستبصار والفهرست، يعني هو متأخر عنه كتاب الرجال وثقه. طبعا بعضهم حاول يقول بأنها تصحيف وأن غير موجودة وأضيفت في النسخ، لم نجد شاهدا واضحا على هذه الدعوة، أن يدعى بأن كلمة ثقة أضيفت، يعني فعلا مجرد أن ابن داود لم ينقلها كما ذكر بعضهم. ما ابن داود، متى كانت نسخ ابن داود هي النسخ المعتمدة المعتبرة؟ يعني هو كتاب رجال ابن داود كلنا متفقون على أنه فيه مشاكل كثيرة فعلا ككتاب، وفيه كثير من الإشكالات بلحاظ النسخة التي وصلتنا فعلا. وعلى كل حال، في عندنا توثيق لهذا الرجل في كلمات الشيخ الطوسي، وتضعيف متقدم للشيخ الطوسي له، وتضعيفات النجاشي ومشاكل ذلك فعلا. طبعا تضعيفات أولئك العلماء أساسها لعله كان تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، واتهامه له بالغلو. طبعا واحد ممكن، نحن مش بحثنا رجالي محض، ولا ممكن واحد يشخص لماذا اتهم بالغلو، شو عمن روى هذا الرجل، من هي الشخصيات التي كان ينقل تراثها سهل بن زياد حتى اتهم بكل هذه التهم، حتى قيل بأنه الأحمق. يعني على كل حال، في بعض الرجالين يعني عبر عنه بأنه أحمق، لكن ما نريد التنبيه عليه بأن سهل بن زياد لو كان واقعا كما يقولون عنه، يعني مع معاصرته للأئمة ورواياته عنهم ومعرفتهم به، لم نجد أي ذم صادر من أي إمام من الأئمة له، ما وجدنا ذلك. لذلك تجدون أن سيد بحر العلوم رحمه الله تعالى في الفوائد الرجالية الجزء الثالث صفحة 24 و25 يقول: كثرة رواياته في الأصول والفروع وسلامتها من وجوه الطعن. يعني إذا واحد يقرأ روايات ويراها روايات ماذا؟ متينة المضامين، لا يوجد فيها أي طعن، أي مطعن، من الشاذ عن مذهب الطائفة يعني فعلا. والضعف خصوصا عما غمز به من الارتفاع والتخليط، إلى أن قال: أعدل شاهد على براءته عما غمز به من الارتفاع والتخليط. ثم بين أنه لو واقعا كان هذا الرجل ضعيف، وهذا الرجل عاصر أئمة ثلاثة وكثير الرواية، كان لا أقل كان صدر بحقه ماذا؟ طعن من أئمة من الأئمة. هذا يدل على أن مشكلته مشكلة مضامين، وبعض أصحابنا كانوا في قم كان لديهم مشكلة بعض في نقل بعض المضامين أو في رواية المضامين عن بعض الأشخاص. في عنا مشكلتين، نحن ذمرنا بعدين لعله تتوضح أكثر في أماكن أخرى، أنه بعض الأحيان أنا ما عندي مشكلة بالمضمون، أنا عندي مشكلة أن تروي هذا المضمون عن هذا الرجل، باعتبار أن هذا الرجل ماذا متهم مغال أو ما شاكل ذلك. أنت تستطيع أن تروي هذا المضمون عن الثقات الفقهاء ما شاكل ذلك، أما أن تروي هذا المضمون بعينه عن شخص متهم بالغلو غير معروف بالفقه وما شاكل هذه الأمور، حينئذ نحكم عليك ماذا؟ أنك ضعيف الحديث، أو أن طريقتك في أخذ الأحاديث ليست طريقة سليمة. فالشهادة عليه بالغلو والكذب وإخراجه من قم ومنع الناس من السماع عنه وإظهار البراءة منه كما نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى هي الأصل في تضعيف هذا الرجل، وكل من أتى بعده لعله أخذ عن أحمد بن محمد بن عيسى رحمه الله تعالى. وإلا إذا أنتم تجدون رواياته، قارنوا بين ما يرويه هو عن الحسن بن محبوب وما يرويه إبراهيم بن هاشم أو أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، هم ثلاثتهم طلاب عند شيخ واحد، تجدون التطابق في المضامين كبير جدا فعلا، ما في تنافي كثير بين ما ينقلونه فعلا. وعلى كل حال هذا الرجل ليس شخص، ليس على مستوى متانة مروياته أو على مستوى كثرة روايات اعتماد الكليني عليه في الكافي بهذه الكثرة العظيمة، مضافا إلى أنه لم يرد عليه أي طعن في أي لسان أي إمام من الأئمة، ولو كان لظهر وشاع وبان واشتهر كالنار على المنار، لأنه باعتبار أنه هناك جملة يهاجمون هجوما قاسيا لهذا الرجل، يعني لم يصدر بحقه أي شيء فعلا لهذا الرجل حتى يتهم حتى يحكم عليه بما ذكر. فمسألة التضعيف مسألة اجتهادية في الغالب، بخلاف التوثيق الطوسي الذي هو توثيق واضح، مضافا إلى ما ذكره البحر العلوم أنه من جهة متانة مروياته فأن هذا أيضا شواهد وثاقته، ونحن ندعي بأنه أيضا اعتماد الكليني عليه من أكبر أمارات الوثاقة لهذا الرجل، الذي حيث أراد أن لا يثبت فيه إلا الآثار الصحيحة ويروي ثمنه تقريبا عن هذا الرجل. هذا بدل على شدة الاعتناء بهذا بسهل بن زياد فعلا. على كل حال تكتب رسائل بسهل بن زياد عادة، فنحن بس من باب الاختصار أنه أهم النكات فعلا. الراوي اللي بعده هو عمرو بن عثمان، ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 278 بالي عفوا 287. عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز وقيل الأزدي أبو علي، طبعا ذكره الشيخ الطوسي من دون توثيق، هنا وثقه الشيخ النجاشي، قال: كوفي ثقة روى عن أبيه عن سعيد بن يسار وله ابن اسمه محمد، إسا أبوه لا أعرفه في كتب الرجال فعلا. روى عنه ابن عقدة، ابن عقدة متوفى 233 للهجرة، أو عفوا متوفى 332 للهجرة، ابن عقدة متوفى 332 للهجرة. كان عمرو بن عثمان نقي الحديث صحيح الحكايات، من اللطيف أنه هذا كثير يكثر الرواية يروي كثيرا ما يروي عن مفضل بن صالح اللي هو بيتهمه بالغلو، فيعبر عنه أنه كان ماذا نقي الحديث صحيح الحكايات فعلا. على كل حال هذا أيضا موثق بالنص في كتب الرجال. بعد ذلك ذكر المفضل بن صالح. مفضل بن صالح ما ترجم له الشيخ النجاشي في الرجال، لكن الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 128 عندما كان يترجم لجابر بن يزيد الجعفي، تعرض لمين؟ تعرض لمن روى عن جابر بن يزيد الجعفي، طبعا لابن الغضائري. ابن الغضائري ذكر مفضل بن صالح في موضعين، مرة ترجم له ترجمة مستقلة أذكر لكم ماذا قال بها، وترجم وذكره أيضا عندما كان يترجم لجابر بن يزيد الجعفي، فكان يقول بأنه في نفسه ثقة ليس عليه مطعن، لكن روى عنه أناس ماذا ضعفاء مغموز بهم مطعون عليهم. هذه العبارة الثانية أنه روى عنه أناس طعن عليهم ذكرها الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى عندما قال عن جابر، يقول: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر. سأنا ما أدري، بعض العلماء قالوا بأنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعف، تدل على أنه متسالم ضعفهم. ما فهمنا من العبارة أنهم متسالم الضعف، ضعفوا، هناك من ضعفهم كابن الغضائر مثلا، حيث أنه أنه عبارة ابن الغضائر قال: جل من يروي عنه ضعيف، جل من يروي عن جابر بن يزيد الجعفي هو ضعيف. فعلى هذا الأساس ضعف يعني عبر تعبير ضعيف عن مفضل بن صالح. أما بالنسبة لكتاب ابن الغضائر، بترجمة ابن الغضائر لمفضل بن صالح المستقلة، قال عنه أبو جميلة، قال عباراته بحقه، قال: ضعيف كذاب يضع الحديث. عبر عنه: ضعيف كذاب يضع الحديث. ثم ذكر متنا سندا فيه حكاية أن أبا جميلة يعني مفضل بن صالح قد قال: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. عندنا كلام في مسألة رسالة محمد بن أبي بكر إلى معاوية ورد معاوية على محمد بن أبي بكر، رواهما النص شو اسمه ابن مزاحم، نصر بن مزاحم في كتاب وقع الصفين، متوفى 212 للهجرة. في عندنا كلام في هذه الرسالة، أن هذه الرسالة صحيحة أو غير صحيحة أو ما شاكل ذلك فعلا. بس ما أريد التنبيه عليها أن هذه الدعوة أن أبو جميلة هو الذي وضع، أن أبا جميلة هو الذي وضع هذا الحديث، شوي غير قابلة للتصديق. السبب في ذلك أن النصر بن مزاحم معاصر لأبي جميلة، معاصرين، والنصر بن مزاحم موثق في كلماتهم، هو موثق في كلمات الرجاليين، يروي هذا الحديث بغض النظر عن مدى مصداقية هذه الرسالة، يروي هذا الحديث بسند ليس فيه أبو جميلة، لا من قريب ولا من بعيد. فلا بد أنه حتى يصبح أن أبو جميلة وضعها، لابد أن يكون في شيء معين يعني في الوضع، لعب في الكتب أو تدخل في بعض الأمور، بده يكون في شيء معين، ولا كيف بده يوضعها هو وهي أسانيدها لا ترتبط به، ونصر بن مزاحم ينقلها بأسانيد أخرى لا يرتبط بأبي جميلة فعلا. على كل حال، هذا الرجل بعبارات الشيخ النجاشي قال: غمز فيهم وضعفوا. ما ضعف هو، نقل تضعيفهم، والمضاعف له هو ابن الغضائر. يعني قدر المتيقن ممن ضعف المفضل بن صالح هو ابن الغضائر فعلا. وإلا هذا الرجل روى عنه أولا المشايخ الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل إن البيزنطي أكثر من الرواية عنه، روى عنه أجلاء الطائفة من قبيل الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب وأضرابه، بس الحسن بن علي بن فضال له روايات كثيرة عنه، للصدوق طريق إليه في المشيخة، مضافا إلى متانة مرويات هذا الرجل. لذلك ينقل عن الوحيد البهبهاني أنه وثقه، لأن هذا الرجل واقعا اختصاص، يعني كثيرا ما نجد الأجلاء يروون عن هذا الرجل، وخصوصا من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، مضافا إلى متانة مروياته. إذا تقبلون قاعدة أن كل من كان للصدوق طريق إليه في المشيخة فهو ثقة، أيضا يمكن لكم توثيقه على هذا الأساس. فلذلك إذا تعارض كل هذه الأمارات مع تضعيف ابن الغضائر، الذي هي واضح جدا أن تضعيفاته مرتبطة بأمور قد تكون بالغلو أو بنقل نقل له أن أبو جميل قال بأني وضعت حديثا أو ما شاكل ذلك، فأنا ما أدري لماذا هو يضع رسالة معاوية لمحمد بن أبي بكر ولا يضع رسالة محمد بن أبي بكر لمعاوية. طب مين وضع الأولى يعني؟ هي بالنتيجة هني رسالتين مع بعضهما البعض مرويتان بسند واحد، فهو وضع واحدة وترك واحدة ثانية. على كل حال، بغض النظر عن هذه المسائل، هذا الرجل عاصر الإمام الصادق عليه السلام والإمام القاظم عليه السلام، وتوفي في حياة الرضا عليه السلام، إن هذا توفي قبل 203 للهجرة، وأجلاء الطائفة في تلك الطبقة، هذه طبقة أصحاب الرضا عليهم السلام، نتكلم عن المشايخ الثلاثة والحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال اللي هن توفوا في هذه الفترة، يعني بعده بفترة، كلهم أخذوا الرواية عنه من دون أي حزازة فعلا. هذا بدل على وثاقة هذا الرجل فعلا. بعد ذلك ننتقل إلى سعد بن طريف فعلا. سعد بن طريف ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 178. قال عنه: يعرف وينكر. يعني قال سعد بن طريف الحنظلي مولاهم الإسكاف، في بعضه قد يقال الخفاف. على كل حال، كوفي يعرف وينكر، روى عن الأصبغ بن نباتة، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وكان وكان قاضيا. هذا الرجل على كل كان من أصحاب زين العابدين ومن أصحاب الباقر وأصحاب الصادق عليهم السلام فعلا. وله رسالة إلى الإمام الباقر، رسالة عن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه فعلا. ابن الغضائري ضعفه في كتاب الرجال. الشيخ النجاشي قال عنه يعرف وينكر. شيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الرجال قال صحيح الحديث، قال صحيح الحديث فعلا. وفي الفهرس لم يتعرض له بمدح ولا ذم. فأنت بين خيارين، إما أن لا تقبل تضعيفات ابن الغضائر من رأس، فتقول لا تعارض بين توثيق الطوسي وتضعيف النجاشي كما فعل بعض العلماء، أو تقول أنه حتى لو قبلنا أن تضعيفات ابن الغضائر، لكن نحن عندنا قاعدة أنه لا يقبل التضعيف إلا مفسرا، والتعبير بيعرف وينكر عادة يكون مبني على اجتهادات خاصة للرجال أثناء التقويم مرويات راوي من الرواة، بغض النظر أنه ثقة أو ليس بثقة. فالتعبير عن شخص بأنه صحيح الحديث أمارة الوثاقة، ولا يعارضه التعبير بيعرف وينكر فعلا. أما تضعيف ابن الغضائر يحتاج إلى توضيح، لأن عندنا قاعدة في علم الرجال قد ثبت فيها أنه لا يقبل التضعيف إلا، لا يقبل الجرح إلا مفسرا فعلا. من يقبل هذه القاعدة يستطيع أيضا الحكم بوثاقته. الرجل الأخير في السند هو الأصبغ بن نباتة. أصبغ بن نباتة ما فيه كلام، ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى في بداية الرجال، سماهم هو ذكر الطبقة الأولى. الشخص الخامس اللي ذكره هو الأصبغ بن نباتة، كان من خاصة أمير المؤمنين. طبعا العبارة الموجودة في الكتاب اختصار لعبارة الفهرس للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، ويعتبر من المعمرين، لأنه نحن نتكلم عن شخص، يعني الأصبغ بن نباتة يريد أن يروي عنه واحد من أصحاب الإمام زين العابدين، فلابد أن يكون الأصبغ بن نباتة من المعمرين. وقد نص على أن الأصبغ بن نباتة عمر ما بعد الإمام من بعد أمير المؤمنين. في كل كتب الرجال تقريبا عادة عندما يذكر، يذكر تحت عنوان أنه كان من الخواص أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. وقد روى الشيخ الكشي في كتاب الرجال جملة من الروايات تدل على حسن عقيدته، وفي خاتمة الوسائل نقل رواية عن ابن طاووس تدل على أنه كان من ثقات أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. وعلى كل حال هذا الرجل واضح الوثاقة لا كلام فيه. على هذا الأساس إذا قرأنا السند بهالطريقة، علي بن محمد يعني علان الكليني ثقة، عن سهل بن زياد ثقة على الأصح، بناء على أن التضعيفات تضعيفات أصلها أحمد بن محمد بن عيسى، مرتبطة بمن روى عنه سهل بن زياد أو بالمضامين التي يرويها سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان ثقة بالنص، عن مفضل بن صالح تضعيفات الأصل فيها ابن الغضائر رحمه الله تعالى، مبنية على كمان دعاوى الغلو ومشاكل هذه الأمور، وإلا أجلاء الطائفة وكبارهم قد رووا عنه ولم يتحرجوا بالرواية عنه فعلا. لو كان واقعا مفضل بن صالح ضعيف الحديث كما يقولون أو وضاع، ما كنا وجدنا كبار الطائفة من أمثال المشايخ الثلاثة والحسن بن علي بن فضال اللي هو من أصحاب الإجماع، بل من الأبدال، هذا كان يعبر عنه في بعضهم، يعني كان يعبر عنه أنه من الأبدال رحمه الله تعالى. عن مفضل بن صالح، عن سعد بن طريف ثقة أيضا كما قلنا في عبارة الشيخ الطوسي، عن الأصبغ بن نباتة ثقة، يكون الكلام على هذا الحديث حينئذ سندا معتبرا. وإن كان إذا أخذنا على مبنى المشهور، من على مبنى المعروف من تضعيف سهل بن زياد وتضعيف مفضل بن صالح، ولعله أيضا تضعيف سعد بن طريف، قد يقال ماذا؟ بأن السند غير معتبر. عن علي عليه السلام قال هبط جبرائيل على آدم فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين، فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين، فقال آدم إني قد اخترت العقل، فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه. سدعاه دعا العقل، مفروض مش هكذا، بدعا آدم يعني اتركا العقل باعتبار أنه كلام عن العقل. إني اخترت العقل، فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، فقال يا جبرائيل إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال فشأنكما وعرجا. هذا الحديث مروي في مصادر أخرى، هذا الحديث مروي في مصادر أخرى مثل المحاسن والفقيه والأمالي والخصال. من اللطيف أني وجدت هذا الحديث رواه في كتاب اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء صفحة 20 لابن حبان متوفى 354 للهجرة، وجدته يروي هذا الحديث. بس هذا بدل أن سهل بن زياد ما له علاقة، على كل حال يروي هذا الحديث بسند له عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح. بس يوصل لمفضل بن صالح يقول قال علي، يعني ما في عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة، ما في هكذا، ما في نباتة، في هكذا بسند ذكره سناسي شو هو كان، ما في بقلبه سهل بن زياد. عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح قال علي هبط جبرائيل، إلى آخر الحديث. فعلا موجود راوي ابن حبان متوفى سنة 354 للهجرة، فعلا المعروف ابن حبان المعروف على كل حال، في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، راجعوه إن أحببتم. فعلا غدا إن شاء الله بجلسة لاحقة إن شاء الله تعالى نبحث عن الدلالة، والحمد لله رب العالمين.